الله تعالى ضمن للناس إذا التزموا بتعاليم دينهم أن يعيشوا عيشة هنيئة سعيدة ليس فيها ما يؤذي وليس فيها ما ينغص ولا ينكد الحياة. فإن تنكبوا الجادة فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لمن حربه الله ورسوله أن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه قضية في هذا الزمن يجب أن يتنبه لها كل إنسان، وخاصة بعض الناس الذين يسهل عليهم هذا الأمر، يقول: أنا أريد أن أشتري سيارة فخمة، أو أريد أن أكمل بناء بيتي، وأروح أخذ من فلان أو من علان يأخذ علي نسبة 5% أو 10% وسددها لهم بسيط. الله تعالى يقول: داروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا يعني لم تذروا ولم تتركوا فأذنوا بحرب من الله. الآن كثير من الدول تعاني من ويلات الربا، واليهود قابضون عليها قبضة شديدة، لأن كثير من البنوك المركزية سيطر عليها اليهود، والإقراض إنما يكون بربا، فيقرضون دولة أو يقرضون شركة أو يقرضون مؤسسة مبلغ من المال عن طريق الربا ثم يقبضونها، ولا يصير عندهم فكاك منها، فتتراكم عليهم الديون حتى أنهم يتحكمون في مصائر الأمة. وهذا واقع للإنسان الذي يتتبع أحوال الدول التي يسمونها النامية، كلها تعيش أو كثير منها يعيش تحت طائلة الذل، ذل الربا، فيتحكمون بمصائر الناس عن طريق السيطرة على هذه القروض، وإشعارهم في أول الأمر بأنهم يقدمون لهم تسهيلات ويساعدونهم، لكنهم في حقائق الأمور يسيطرون عليهم سيطرة كاملة حتى يتدخلون في سياسات الأمم والشعوب. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. نسأله جل وعلا أن يبصرنا في المعاملات الحلال، ويجعلنا ممن يتعامل بها ويستغني بها عن الحرام، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يذل اليهود، وأن يشتت شملهم، ويفرق جمعهم، ويدير عليهم دائرة السوء، ويجعلهم عبرة للمعتبرين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: ما الدليل على أن الخالة تكفل يتيمة الأم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، فإذا توفيت امرأة مثلا ولها أطفال صغار دون السابعة، فالأصل أن الأحق بحضانتهم لأمها وهي جدة، فإن لم تكن فأم الأب، فإن لم يوجد فالخالة أي خالة الطفل. هذا عند النزاع، أما إذا لم يكن هناك نزاع فمن قام به فإنه يجزئه. قل: ما معنى يا الله؟ معناها أنني أطلب منك يا ربي، ثم حدد أنت المطلوب، ماذا تريد؟ قل: يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله ارزقني، وغير ذلك. بمعنى يا الله ادعوك يا ربي. يسأل سؤال غريب، يقول: هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة؟ واذا كانوا يدخلون فهل نعيمهم كنعيم الانس الرجال والنساء؟ هذا يسألون هم عن هذا السؤال، وكان المفروض أن يسأل الإنسان يجتهد في السؤال عما يخص الإنس، وهو منهم الجن، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وهم يحاسبون ويعاقبون وينعمون مثل الإنس، لكن في الآخرة المؤمنون يرونهم وهم لا يرون المؤمنين، يعني في الآخرة الإنس يرون الجن والجن لا يرونهم، بينما في الدنيا الجن يروننا ونحن لا نراهم، وهم مكلفون من أهل التكليف، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يكون هل قراءة سورة البقرة في المنزل من المسجل تجزئ؟ نقول لا، المطلوب قراءتها، الإنسان إذا سكن منزلا فإنه يسن له أن يقرأ سورة البقرة وآل عمران. يقول: عندنا مسجد يهدم، سوف يهدم ويعاد بناؤه، والسؤال: ما في هذا المسجد من فرش وأخشاب وحديد وباقي الأجهزة، هل تباع وتصرف مبالغها في المسجد الجديد؟ إذا كان يمكن الاستفادة منها مع بقائها فإن هذا هو المتعين، وأما إذا كان لا يمكن استفادة منها فإنها تباع لمصلحة المسجد إذا تعذرت مصالحها، أو أنها تنقل إلى مسجد آخر يستفيد منها مما يحتاجه، إذا كان حولهم مسجد آخر يحتاج مثل هذه الأشياء. يقول: إذا ذهب البائع والمشتري إلى صاحب المعرض واشترى البائع السلعة من صاحب المعرض بحضور المشتري واتفق معه على الثمن المقسط، ومن ثم باعها على صاحب المعرض بالرغم أن البائع والمشتري لم يحرك السلعة مكانا، فما حكم هذا البيع بين الثلاثة؟ لابد من استلامها، لابد أن يحوزها. وأنا قلت لكم أن الحيازة تختلف من نوع لآخر، فإذا كان مثلا مما يكال يكون بالكي، إذا كان مما ينقل يكون بالنقل، إذا كان مثل البيت فيكون بالتخلية، بمعنى يفتح له الباب ويقول: هذه دارك وهذا ملكك، فلا أحد يمنعه، فيدخلها ويصير هي ملكه، فلا بد من قبض المشتري لها ولا يتصرف فيها. أما كونه يذهب هو والبائع إلى صاحب معرض ويجلسون على الماصة ويتفقون على الأسعار ويدفع النقود لهذا لهذا وهذا لهذا ولم يحركوا شيء، فهذا عمل صوري وليس حقيقيا. يقول: لو أن إنسانا وهو يصلي انشق بعض ملابسه فبان شيء من عورته فرفع رأسه من السجود ليستر ذلك ثم عاد للسجود، فما حكم صلاته؟ هل عليه السجود سهو؟ نقول: لا، لا سجود سهو عليه إذا كان مع إمام، وصلاته صحيحة إن شاء الله، لأن ستر العورة واجب، فإذا انكشف من الإنسان شيء من عورته وهو في الصلاة وجب عليه أن يسترها في الحال ولو كان راكعا أو ساجدا. قل: إذا صليت مع الروافض في مسجد وكنت لا أعلم هل أعيدها؟ نقول: نعم، إذا كان الإمام رافضيا فلا تصح الصلاة. رجل لديه عسل جيد وأقوم ببيعه له في مدينة أخرى دون أن أشتريه منه، ولكن ترجع فائدة هذا البيع له فقط دون أن أخذ أي مقابل، فهل علي شيء في عملي هذا؟ نقول: لا، أنت عبارة عن وكيل أو دلال تبيع لغيرك، فلا شيء في هذا الأمر. قدمت من جدة هذا اليوم لأداء العمرة وأنوي المغادرة غدا بعد العصر، فهل علي طواف وداع؟ نقول: الأولى أن تطوف للوداع، لكن لو تركته لا شيء عليه، فالإنسان الذي يأتي معتمرا الأولى له أن لا يخرج حتى يطوف للوداع، لكن لو أنه لم يطوف فإنه لا دم عليه. يسأل عن صيغة الاستغفار، هل لا بد أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، أو يكفي أن يقول استغفر الله؟ نقول: الاستغفار هو أن يقول استغفر الله وأتوب إليه، هذه توبة، لكن كل من قول استغفر الله وأتوب إليه ينبغي أن يكون الإنسان يعرف معنى ما يقول، لأن معنى أستغفر الله أطلب من الله المغفرة، وأتوب إليه معناه أنني أقلع عن الذنوب وأرجع عنها التي سبقت مني، وألتزم بأن لا أعود إليها ما دمت على قيد الحياة. فإذا كان الإنسان مستحضرا لهذا المعنى فهذا يصدق عليه أنه استغفر وتاب. وسيد الاستغفار هو أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: ما حكم بيع المرابحة المعلن عنه في بعض البنوك؟ نقول: إذا كان هؤلاء يتعاملون معاملة شرعية صحيحة بعقود المرابحة الشرعية الصحيحة فلا بأس بها. ويقول: ما حكم فتح الحساب الجاري لدى البنوك الربوية؟ نقول: هذا لا يجوز إلا إذا لم تجد مكانا تضع فيه مالك وأنت تخاف عليه لو أبقيته عندك، ففي هذه الحال تضعه مؤقتا. أما إذا كنت تجد مكانا تضع مالك فيه عند غير هؤلاء فلا يجوز وضعه عندهم، لأن وضع المال عند المرابي إعانة له على الربا. فيقول: أنا أعمل بالتقسيط وطريقتي كالآتي: إذا جاء شخص يريد مني مثلا سيارة فإني لا أتفق معه على القيمة، بل أذهب إلى المعرض وأحجز السيارة في المعرض أوراق الجمرك، ثم بعد ذلك نأتي مرة أخرى إلى المعرض فأذهب بالرجل الذي يريد السيارة إلى السيارة وأقول له: هذه سيارتك، ثم نتفق بعد ذلك على القيمة، وإن لم نتفق فتبقى السيارة في مكانها بالمعرض. هل هذه طريقة صحيحة؟ نقول: إذا كانت تبقى السيارة بالمعرض على حسابك لا على حساب صاحب المعرض حينئذ الكلام صحيح، بمعنى أنك اشتريت السيارة من صاحب المعرض وحجزتها ثم تتفق مع الشخص على السعر بعد ذلك الذي يريد أن يشتري منك وتبيعها عليه بهذا السعر الذي تتفقون عليه، فهذا لا بأس به. ما لو كان مجرد وعد بينك وبين صاحب المعرض أنك إن اتفقت مع هذا الزبون فالسيارة ترى محجوزة لي، وإن ما اتفقت معه على شيء في السيارة على حسابك ولا دخل لي بها فلا يجوز هذا الشيء. المشتري من المشتري، المشتري من المشتري إذا باعه على صاحب المعرض في هذه الحال بعد أن حازه المشتري الأول ثم حازه المشتري الثاني لا بأس بهذا، لأنه باع على غير من باعه، إنما باع على شخص ثالث. إذا باع على من باعه فهذه مسألة العينة التي تكلمنا عنها قبل قليل. يقول: هل حلقات الذكر أفضل أم قراءة القرآن؟ قرأ حرفا فله 10 حسنات والحسنة بعشر أمثالها. وكون الإنسان يشتغل بقراءة القرآن هذا من أجل القربات وأعظم الطاعات، لكن الأفضل للإنسان أن يوفق بين أنواع العبادات. فإذا كان هناك درس في مسجد أو حلقة ونحو ذلك فإن الإنسان ينتهز حضورها والاستفادة منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الإنسان يحرص على تحصيل الخير بجميع أنواعه، ويقرأ القرآن في أوقات أخرى، يكون وقت للقراءة ووقت للطواف ووقت للصلاة ووقت لحضور الدروس ونحو ذلك. قل: أنا صاحب معرض مفروشات ويأتيني العميل يريد 100 قطعة من الفرش وهي ليست عندي فآخذ منه مبلغا مقدما وأحضر له هذه البضاعة بعد يوم علما بأني وكيل توزيع، وإذا لم أحضرها أرجع له ماله، فما الحكم؟ نقول إذا كنت بينت له أنك لا تبيعها له وإنما تكون وكيلا عنه في الشراء تبحث له، إن وجدت اشتريت له وإن لم تجد فإنك لا تشتري له، فحينئذ تكون أنت وكيلا له. أما أن تبيع عليه وأنت لا يوجد عندك شيء فهذا هو ما بيناه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تخبره وتقول أنا ليس عندي بضاعة لكن أشتري لك بالسعر الذي أجده في السوق، قد يكون بهذا السعر وقد يكون بأقل وقد يكون بأكثر، فتشتري له بموجب ما هو موجود في السوق وقد يكون أقل مما أخذت منه، فأنت لا تشتريها لك وإنما تشتريها له على أنها على أنك وكيلا عنه، فبهذا المعنى تصح. أما أن تبيعها عليه وهي ليست عندك فهذا هو ما ورد النهي والنص على النهي عنه. ذكرتم حديثا فيه الأخذ بأذناب البقر، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو اهتمام الناس بالزراعة واهتمامهم بتربية المواشي عن معالي الأمور وتركهم الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يركن الناس للدنيا ويغفلوا عن نشر الإسلام، لأن نشر الإسلام مطلوب من جميع الناس وأن يتعاونوا على هذا الأمر، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من التكاسل، وبين أنهم إذا تكاسلوا عن هذا الأمر أصيبوا بالذل والهوان واحتقار عدوهم لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم عدوا لا يرفعه، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، في لفظ حتى تراجعوا دينكم وتصححوا أخطاءكم. هذا هو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المطلوب من الناس دائما أن يتعاونوا على البر والتقوى ونشر دين الله في الأرض، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة أو قوم أو أهل بلد، وإنما يجب أن ينتشر ويعم خيره الناس. ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنائز؟ نقول هذا من السنن، سن للإنسان أن يرفع يديه حذو منكبيه في جميع تكبيرات الجنائز الأربع وفي تكبيرات العيد قبل الفاتحة. هذا يسأل سؤال طويل، لكن يقول كيف نرد على نثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف؟ هذا ثابت ولله الحمد واقع في أول الأمر وفي آخر الأمر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. والواقع يشهد لهذا، كثير من الدول الآن انتشر فيها الإسلام عن طريق التجار، أوضح مثال أندونيسيا ما دخلها الإسلام عن طريق الحروب ولا شيء، وكذلك في عدد من البلدان في هذا الزمن كما تلاحظون وتشاهدون كثرة الدخول في الإسلام إذا تبين هذا الأمر ووضح. ونود أن توضحوا لنا هل النفس الأمارة بالسوء هي الهوى أم الشيطان الذي يجري في الإنسان مجرى الدم؟ النفس الأمارة بالسوء هي نفس الإنسان التي تأمره دائما بأن يقدم ما يشتهيه على ما يحميه، يقدم الشهوات على عواقب الأمور ومصائرها، والذي يدفعها لذلك هي وساوس الشيطان وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يؤذي ابن آدم، وقد ذكر الله تعالى عداوته وصراحة العداوة وأن العقلاء يجب عليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن لا ينقادوا للشيطان، فقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني معه، الشيطان عدو لابن آدم، ولهذا يتأثر ويبكي إذا أنه رأى ابن آدم سجد، ويحرص على أن يغوي ابن آدم ويصرفه عن طاعة الله تعالى. يسأل عن امرأة فيها مس من الجان إلى آخر ما جاء في السؤال، وأن الجان يتكلم ويطلب منهم أعمال شركية، فبما ينصحوا؟ هؤلاء ينصحوا بقراءة القرآن عليها، يكثرون من قراءة القرآن، خاصة الآيات المعوذات الناس والفلق، وكذلك سورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي وآيات السحر وسورة الجن، يكثرون من قراءتها. وكل القرآن خير وبركة، والشيطان لا يتحمل هذا ويتضايق منه، وبإذن الله تعالى يزول عنها. لبس المرأة للقفازات في الطواف بدون عمرة صحيح؟ نقول نعم، هذا لا بأس به، لكن إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين، وتغطي يديها بعباءتها وردائها، وكذلك لا تلبس النقاب لكن تغطي وجهها بدون النقاب. هو أفضل ما يدعو به العبد عندما يطلب شيئا. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، ومما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إلى آخر ما ورد في هذا المعنى. يسأل عن الفرق بين الرافضة والمعتزلة. ينبغي للإنسان وخاصة طلبة العلم أن يعرف الفرق الضالة التي توجد الآن في الساحة، ومنها هذه الطوائف. فالمعتزلة هؤلاء ينكرون أسماء الله تعالى، ينكرون صفات الله تعالى ويثبتون الأسماء، فيقولون سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، ونحو ذلك. والروافض يقولون بمثل هذه المقولة، لكنهم يقولون أمور أخرى، وهي أنهم يعادون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا أهل البيت، فيسمون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما صنمي قريش، ويقولون لا تكون مواليا لعلي رضي الله عنه حتى تكفر أبا بكر وعمر. فهؤلاء من يكذب بالقرآن، لأن الله تعالى نص على صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكما هو معلوم من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الناس بعد الأنبياء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.